الحمد لله الرحيم الرحمن، أحمده سبحانه الكريم المنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر لمن يشاء، وهو جل وعلا الغفور الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ اليوم معكم أيها المشايخ الفضلاء والأئمة النجباء، نبدأ معكم الأصل الثالث من أصول المعتزلة، المنزلة بين المنزلتين. وإن كان في بعض كتب المعتزلة يجعلون هذا الأصل هو الأصل الرابع، ذلك لأنهم يقدمون إنفاذ الوعد والوعيد ويجعلونه الثالث، لأنهم يرون أن إنفاذ الوعد والوعيد متعلق بعدل الله. ولكن حينما ننظر إلى أن المنزلة بين المنزلتين ينتج عنه إنفاذ الوعيد فتقديمه أولى. الأصول الخمسة عند المعتزلة: التوحيد وقد بينا، والعدل، واليوم المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، ثم غدا إن شاء الله الأصل الخامس مع بعض صور التأثر بهذا الفكر في هذا العصر الحديث، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من نافلة القول أن الأصل الأول والثاني كما ذكرنا يقولون إنهما أصلان عقليان، التوحيد والعدل. أما الأصل الثالث والرابع والخامس فيزعمون أنها أصول نقلية، يزعمون أنها أصول نقلية. وأنتم لا يخفى عليكم ولا على جميل علمكم أن أهل الإسلام أصولهم كلها نقلية غير مخالفة للعقل، أصول الإسلام الخمس. فنحن نقول إن أصول الدين وفروعه كله نقلية، كذلك أصول الإيمان. وإن تعجب فاعجب من بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، حيث يقول بأن التحسين والتقبيح أمر شرعي فحسب، عكس قول المعتزلة الذين يزعمون أن التحسين والتقبيح عقلي فحسب. ثم نجد هذا المنتسب لأبي الحسن الأشعري نجده يقول أشياء هي من قبيل العقل، ويزعم أن باب التوحيد أو باب الإيمان بالله والباب إثبات الرسالات بابان عقليا. هتناقض، كيف تقول إن الحسن والقبح لا يعلمان إلا من جهة الشرع، ثم تريد أن تثبت وجود الله بالعقل، تريد أن تثبت وجود الرسالات بالعقل؟ ولذلك لا بد أن ندرك أن الحق في هذه المسألة، وهي مسألة التحسين والتقبيح أو مسألة إدراك الإلهيات، مسائل إلهية، إدراك النبوات، إدراك ما يجب وما يمتنع وما يجوز على الله جل وعلا، هذه المسائل الصواب فيها والقول الحق فيها هو ما ذهب إليه عامة أهل السنة، أن الشيء في نفسه يدل على حسنه النقل والعقل، ولكن قد تخفى على العقل بعض المسائل ولكن العقل لا يحيله. مثلا لو سألنا أي إنسان صيني لا يفهم شيء من النقل، قلنا له الكذب حسن ولا قبيح، ماذا سيقول؟ قبيح على طول. لو قلنا لرجل نصراني الوفاء بالعهد ترونه حسنا أو قبيحا، ماذا سيقول؟ حسن. فهناك مسائل العقل لا ريب أنه دل على حسنه كما دل عليه النقل، فإهمال أحدهما يعني أحد الأمرين، إذا أهملنا النقل فمعناها أن الوصول كلها لابد أن تكون إيش؟ عقلي. وإذا قلنا بإهمال العقل فمعنى هذا أنه لا باب ولا مدخل للعقل في مسائل أصول الدين بتة. فكيف بعد ذلك تقولون إن مسائل الإلهيات أو مسائل إثبات الرسالات مسائل عقلية؟ تناقض واضح. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن أصول الإيمان نقلية وأصول الإسلام نقلية، ولكنها لا تخالف العقل، يمكن الاستدلال عليها بالعقل كما جاء في كتاب الله عز وجل الدلالات العقلية، سواء كانت هذه الدلالات العقلية دلالة السبر والتقسيم، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون على دليل السبر والتقسيم، أو دليل التمانع على ألوهية الله عز وجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد أخطأ المعتزلة وبعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري في استدلالهم بالآية، فظنوها دالة على ربوبية الله، هي دالة على ربوبية الله لكن ليست بطريق المطابقة، لأن الآية لو كان فيهما آلهة ولا لو كان فيهما خالقا آلهة، إذن الكلام عن الألوهية عن العبادة، فإذا انتفى أن يكون ثم معبود غير الله فلا يمكن أن يكون ثم خالق غير الله، لأن المعبود هو الخالق والخالق هو المعبود. لذلك نحن نقول أيها الإخوة إن مسائل الاعتقاد وصول الإيمان وصول الإسلام هذه نقلية ولكنها لا تخالف العقل. فإذا جينا نبحث عن الإيمان بالله عن الإيمان بالرسل نثبتها بدلالة النقل، وليس عندنا مانع أن نثبت ذلك بدلالة العقل، لكن نقول العقل له حد معين. العقل كما تعلمون دلالة العقل مقتصرة على ماذا؟ مقتصرة على أبوابها، أبواب العقل النظر، الشم، السمع، الحس واللمس، هي أبواب العقل. أيضا العقل إنما يستدل بالقياس، وقياس الشاهد على وقياس الغائب على الشاهد، ها قياس الغائب على الشاهد قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فهي قضية تحمل الصدق والكذب معا إلا في حالة واحدة، أن يكون الغيب عين الشهادة، أما إذا كان مثله فكيف يستدل؟ لذلك يا إخوة هذه مسألة عظيمة ومهمة جدا أن ندرك، ونقول للناس أيها الناس اتقوا الله، وأنتم أئمة مساجد لا بد أن تكونوا ممن يدعون الناس إلى أصول الإسلام وأصول الإيمان التي جاءت في الكتاب والسنة، ما هو الأصول التي دعت إليها الناس بعقولهم؟ فإذا كان هناك أصول خمسة عند المعتزلة هناك أصول أخرى عند الناس. ما مراد المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين؟ سؤال مهم. المراد بهذا الأصل أيها الإخوة هو أن الإنسان العاصي عندهم، إنسان العاصي عندهم ليس بمسلم ولا كافر، يقولون خرج من أهل الإسلام ولم يدخل مع الكفار، فصار في برزخ بين البرزخين، في موضعين بين موضعين، في حكم بين حكمين، وذلك أنهم يقولون إن الفاجر أو الفاسق يجري عليه بعض أحكام أهل الإسلام ويجري عليه أحكام الكافرين في الآخرة. نقرأ بعض عباراتهم ثم نعلق عليها. يقول الزمخشري: والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة، وهو النازل بين المنزلتين، أي بين منزلة المؤمن والكافر. وقالوا إن أول من حد له هذا الحد، يعني عرف الفاسق بأنه في منزلة بين المنزلتين، من أول من وضع؟ ها؟ أحسنت. وقالوا إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء رضي الله عنه وعن أشياعه. هذا كلام الزمخشري. ثم قال: وكونه بين بين أن حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح ويوارث، لاحظوا الآن، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ها؟ انتبه ماذا بقي. وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل له شهادة. ثم قال: وفي الآخرة هو في النار مخلد. هل تناقض الآن ولا ما تناقض؟ يعني أنت في الدنيا الآن تعامل معاملة المؤمن، تزوجه ويزوجك، تصلي وراءه ويصلي وراءك، وتدفنه في مقابر المسلمين، ثم فجأة إذا مات تغيرت الأحكام. عجيب وغريب. هذا قول الزمخشري في الكشاف. وقال أيضا في موضع آخر، قال: كيف ذكر الله المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة؟ وهذا سؤال وارد. الله جل وعلا في القرآن يذكر حال المؤمنين ويذكر حال الكافرين ويسكت عمن بينهم. قلت، هذا كلام الزمخشري، كان الناس حينئذ، يعني في زمن نزول القرآن، كان الناس حينئذ إما مؤمن تقي وإما مشرك، وإنما حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك. يعني المخزومية كأنها ما سرقت، ما أدري ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يدها. طيب، والذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد، ها؟ ماعز والغامدية، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس: اغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فأقم عليها الحد. طيب، إذن هذه المسألة يا إخوان عجيب منهم وغريب. ما جوابنا إذا سألنا سائل لماذا الله يذكر حال المؤمنين؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويذكر حال الكافرين: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. ما مصير الفاسقين؟ لذلك أيها الإخوة، يقول جمع من المفسرين، قل: حتى ترك الأمر لأنه ذكر الكمال للناجين وذكر الهلاك للكافرين ومن بينهما، فينبغي عليه أن يلحق بأولئك، فترك الأمر تخويفا. ولهذا قال من قال من السلف، قال: نظرت إلى القرآن فوجدت الله يذكر صفات المتقين فلم أجد نفسي فيها. هذا من تواضعه. قال: ووجدت أن الله يذكر صفات الكافرين ولم أجد نفسي فيها. فقالوا له: رحمك الله، فأين أنت؟ قال: أرجو أن أكون من الذين قال الله فيهم: خلطوا عملا وآخر. أيوة، نعم، هذا حال المؤمن. نعم،
أنا أعتبر أن السنة مكملة للقرآن ومفسرة له، وهذا الأمر ورد في السنة بالتفصيل بأن المؤمن الذي يرتكب الكبيرة فهو إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدرها في النار، ثم لا يكون مصيره الخلود في النار كالكافر.
طبعا هذا في نص القرآن يا شيخ، مو بس بالسنة.
طيب يعني المؤمن لا يغلق في النار ويبقى
فيه. سيأتي الرد عليهم إن شاء الله.
نعم،
موقف الفاسق في القرآن محدد، ما في كلام، موقف الفاسق في القرآن محدد، لكن أين؟ هنا ولا هنا؟ الله أعلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا متعلق بالمشيئة. ما دام أنه متعلق بالمشيئة فأنت لا تستطيع أن تقول أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. ما الذي ستقوله؟ تقول كما قال الإمام الطحاوي: نرجو للمحسن ونخاف على منهم، يعني من أهل الإسلام. لكن كما تفضل جاءت النصوص من السنة النبوية مبينة وموضحة وشارحة كما سيأتي، أن المسلم وإن مكث في النار كما قال عمر: أعداد رمل عالج لكان له يوم يخرج من النار. هذا ما في شك. يقول القاضي عبد الجبار ولنسمع. ها؟ طيب. لا لا، احنا ما جينا الى الرد الى الان ولا التفصيل، بس نذكر الان اقوالهم. هم يقولون ما في الا قسمين، يا اما مؤمن في الجنه يا اما كافر في النار، ما عندهم شيء اسمه فاسق في الدنيا والاخره. احنا عندنا في شيء اسمه فاسق في الدنيا وفاسق في الاخره، عندنا هذا الشيء، ولا عندنا بس فاسق في الدنيا؟ طيب عندنا صاحب كبيره في الدنيا وعندنا صاحب كبيره في الاخره، هذا موجود عند أهل السنة والجماعة. لكن نحن الآن في صدد يعني تفصيل قولهم فقط. يقولون الناس قسمة، ما في ثلاثة في الآخرة، إما مؤمن وإما كافر. طيب ولا أهل الكبائر؟ قالوا أهل الكبائر كلهم مع الكفار. لماذا؟ إذا قلنا لماذا، ما دليل أدلتكم؟ فهذا سيأتي إن شاء الله. قال القاضي عبد الجبار، انتبهوا لكلمة المنزلة بين المنزلتين، يقول: إن المنزلة بين المنزلتين لغة إنما تستعمل في شيء بين شيئين، قال: منجذب إلى كل واحد منهما بشبه. أما في اصطلاح المتكلمين، من يقصد بالمتكلمين؟ الفلاسفة المناطقة، المتكلمين الذين كلمة المتكلمين الذين يتكلمون في الاعتقاد بالطريقة المنطقية. ولذلك هم يسمون الاعتقاد، ما يسمون التوحيد، إيمان، يسمون علم الكلام، يسمونه علم الكلام لأنه مبني على الكلام. وأخطأ أبو الكلام في حواشيه على المنتهي حيث زعم أنهم سموا بعلم الكلام لأن أول مسألة وقعت هي مسألة كلام الله عز وجل. هذا خطأ، لأن وجود الخوارج قبل وجود مسألة كلام الله عز وجل، وجود التشيع والرفض قبل وجود مسألة خلق القرآن. فهم سموا بعلم الكلام، سموا علمه وعلم الكلام لأنهم كما قال الشهرستاني في مقدمة كتابه، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فلذلك يعني علم الكلام من هذا الباب. يقول القاضي عبد الجبار: أما في اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسما بين الاسمين وحكما بين الحكمين. هذا كلام القاضي عبد الجبار. وقال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة: وهكذا يقول أصحابنا إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسمى مسلما. إذن الآن لاحظوا الفسق عندهم من جهتين، الفسق من جهتين، إما من جهة ترك الواجب وإما من جهة فعل المحرم. فمن ترك واجبا يكفر عنده، ومن فعل محرما يكفر عنده. لكن حتى نكون منصفين، إذا كان هذا المحرم من الكبائر، أما الصغائر فوقع بينهم نزاع، الصغائر وقع بينهم نزاع، فبعضهم يرى أنه يكفر بالصغائر، ولكن عامة المعتزلة على أن الصغائر لا يفسق بها العبد. ويقول أيضا ابن أبي الحديد، أيضا يقول في عبارة أخرى له، يقول إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسمى مسلما، بل يلحق بالكافرين، يعني في الآخرة. والآن نريد أن نعرف لماذا هم يقولون، سؤال مهم، ما هو أصل المنشأ؟ لماذا هم يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر؟ هذا السؤال مهم. هل لحرصهم على الدين؟ لا، ليس هذا هو المقصد. ولذلك تجد فيهم ناس حتى لا يصلون. هم يذكرون عن بعض أساطينهم أنه لا يعرف لا بجمعة ولا بجماعة، هم يقولون هذا، وهذا مشاهد حتى اليوم. المعتزلة قالوا بهذا المأخذ بناء على أصل قولهم أن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد. ما هو؟ قالوا العمل الواجب، هذا هو الإيمان مع الإقرار. فمتى ما ترك شيئا من الأعمال الواجبة فهي غير قابلة للتجزؤ، الأعمال غير قابلة للتجزؤ، فإذا ترك المكلف شيئا واجبا واحدا كأنما ترك الأعمال كلها. فمثله مثل الكافر، الكافر ترك أعمال الإسلام كلها إقرارا وأعمالا فله كافر. فمن ترك شيئا من الواجبات ترك الإيمان، وإذا ترك الإيمان يكفر. هذا أصل مأخذهم. لذلك أقول أيها الإخوة، اختلفوا فيما بينهم، يعني هذا الإنصاف في الأعمال، هل هذه الأعمال هي أصول، هل الأعمال أصل في الإيمان، وهل هذه الأعمال تتجزأ أو لا تتجزأ. فعند أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، الأعمال فعل الواجبات وترك الممنوعات، ومن ترك شيئا من ذلك خرج من الإسلام، شيء واحد. وعند أبي الهذيل والقاضي عبد الجبار، فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة فهي من الإيمان. فعلى أي حال لا يخرج مسمى الإيمان الشرعي عن فعل القلب وفعل الجوارح، سواء كان فعل اللسان وهو الإقرار، أو غير فعل اللسان وهو العمل بالطاعات. الآن نريد أن نضبط أصل المسألة. يقول صاحب كتاب دستور العلماء، يقول ووجه الضبط أن مسمى الإيمان الشرعي، وما هو مسمى الإيمان الشرعي؟ يقول ووجه الضبط أن مسمى الإيمان الشرعي إما بسيط وإما مركب، وإن كان بسيطا فهل هو شيء واحد عبارة عن الصدق أو الإقرار، أو عبارة عن شيئين صدق ومواطأة، أو عبارة عن ثلاثة صدق ومواطأة وإقرار. وإن قلنا إنه مركب فهل هذا التركيب يكون من الأعمال والإقرار، وهل الأعمال كلها أجزاء فيها أو أصل كل عمل بعينه؟ كلام طويل، أقرأ لكم نص العبارة. يقول وجه الضبط أن مسمى الإيمان الشرعي إما بسيط يعني شيء واحد، وإما مركب. وعلى الأول أي كونه بسيطا، إما تصديق فقط بجميع ما جاء به النبي وهو المختار. لماذا قال وهو المختار؟ لأنهم أتريدي، وهذه عقيدة الماتريدية وهو عقيدة لبعض الأشاعرة، أن الإيمان هو التصديق، من صدق فهذا هو المؤمن. وهذا كلام يلزم منه لوازم فاسدة عظيم أنتم أعلم مني بها. الذي يقول الإيمان هو التصديق يلزم منه لوازم فاسدة، يلزم منه أن الذي يصدق بأن الله هو رب العالمين أنه مؤمن. طيب إبليس ما يصدق بأن الله رب العالمين، بل يؤمن بالصفات. يقول وعزتك لأغوينهم أجمعين، يعرف أن لله عزة. وماذا قال الله عن فرعون؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ماذا قال أبو طالب؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. يوجد عنده علم. فهذه مسألة مهمة أيها الإخوة أن ننتبه. يقول أو إقرار باللسان بجميع ما جاء به النبي فقط بشرط مواطأة القلب، وهو مذهب الرقاشي والقطان، وهو مذهب الرقاشي والقطان. أو بدون اشتراط تلك المواطأة، يعني باللسان فقط، تصديق مع اللسان فقط، وهو مذهب الكرامية. مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. سجستان حاليا تسمى بلوشستان، وهي واقعة في 3 دول، بعضها في إيران زاهدان، وبعضها في باكستان، وبعضها في أفغانستان. مركزها في أفغانستان في منطقة يقال لها هلمند. وعلى الثاني الإيمان، على الثاني الذي هو المركب، إما مركب من أمرين أي التصديق المذكور والإقرار، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. لكن أبو حنيفة رحمه الله هم ينسبون إلى هذا الشيء حتى يوافق مذهبه، وإلا فهو رجع عن هذا كما نقل ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، رجع عن هذا القول. وكثير من الأشاعرة، أشاعرة أيضا كثير منهم يقول الإيمان تصديق والإقرار. طبعا الإقرار أمر زائد عن التصديق، حتى يخرج من صدق ولم يقر. أو مركب من 3 أمور، الأمرين المذكورين التصديق والإقرار والعمل بالأركان، 3 أشياء صار. ثم العمل بالأركان إما جزء للإيمان الكامل، جزء للإيمان الكامل، وهو مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء، الشافعي رحمهم الله وغيرهم. وهذا كلام حق، أن الذي عليه الأئمة الأربعة، أبو حنيفة في آخر عهده كما نقل ابن أبي العز، والإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، كلهم على هذا الاعتقاد، أن الإيمان تصديق وإقرار وأيضا عمل بالأركان. ولكنهم يخالفون المعتزلة. كيف؟ قال وإما أن الأعمال جزء لأصل الإيمان، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة. إذن ندركنا أن المسألة، منشأ المسألة بين المنزلة بين المنزلتين، منشأ أصل الإيمان ما هو. أهل السنة حينما قالوا الأعمال هو الإيمان، أو بعبارة أصح الإيمان يساوي العمل، ماذا قصدوا بكلمة العمل؟ قصدوا بكلمة العمل عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. لما أهل السنة يقولون الأعمال من الإيمان، ماذا يقصدون بكلمة من؟ ماذا يقصدون بكلمة من؟ من ليس معناه، انتبهوا الآن، ليس معنى الأعمال من الإيمان أنها جزء غير مؤثر كما يقوله مرجئة الفقهاء، لا. لما يقول الأعمال من الإيمان، ليس معنى قولهم الأعمال من الإيمان أي أن الأعمال كلها أصل، فذهاب جزء منها ذهاب للإيمان كما يقوله المعتزلة والخوارج. إذن ما معنى من هنا بيانية؟ الأعمال من الإيمان، ثم نبين ما نوع العمل، إما أن يكون أصلا في الإيمان، وإما أن يكون من واجبات الإيمان، وإما أن يكون من مكملات الإيمان. فأهل السنة يفرقون، لا ينظرون إلى الأعمال كلها، لا ينظرون إلى الأعمال كلها نظرة واحدة، وإنما ينظرون إلى نوع العمل. فمثلا الإقرار بالشهادتين وعدم الاتيان بما يخالفه أصل في الإيمان. فمن قال لا إله إلا الله ثم نقضها، قال لا إله إلا الله ثم قال يا عيسى المدد، هذا نقض، هذا لا ينفع. لذلك هم يقولون هناك أعمال هي أصل في الإيمان، وأعمال من واجبات الإيمان، وأعمال من مكملات الإيمان. وبهذا خرجوا عن إشكالية الخوارج والمعتزلة. الخوارج واضحين، الخوارج يقولون من وقع في كبيرة كفر، خلاص نقطع رأسه نريح الأمة منه. أي أمين يا ستير، أي والله الله يستر علينا من سيوفه، سيوفهم حدادة على طول، يشوفون الرجال ما وافقهم يقطعون رأسه.
دكتور معلش، في أعمال هي أصل في الإيمان؟
نعم، أعمال هي أصل في الإيمان، وأعمال هي من واجبات الإيمان، وأعمال هي من مكملات ومستحبات الإيمان. لأن الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ انتبهوا، الأعمال عند أهل الإيمان عند أهل السنة إما إيمان كامل، وهذا الذي فيه أصل الإيمان، واجبات الإيمان مكملات الإيمان، وإما إيمان فقط فهذا الذي عنده أصل الإيمان وعنده واجبات الإيمان، وإما عنده أصل الإيمان فهذا هو المسلم. يعني عندنا إحنا ثلاث طبقات مثل ثلاث درجات نرتقي، فلو سقط من الدرجة الأولى على الثانية هل سقط على الأرض؟ ما زال، ما زال على الثانية. إذا نزل من الإيمان الكامل إلى الإيمان الواجب، وإذا ترك الواجبات وفعل المحرمات نزل من الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان. متى يخرج من أصل الإيمان؟ إذا أتى بما يناقض أصل الإيمان. مسألة واضحة جدا. لذلك نحن نقول لهؤلاء مثل ما قال الشيخ، مناقشة المعتزلة في هذا الباب مناقشتهم سهلة جدا، أنت فقط اسأله سؤالا واحدا، قل له لو أن أنت تزعم العقل، لو أن إنسانا مسلما أتى بناقض، أتى بكبيرة واحدة عندك فهو يكفر. طيب نعكس السؤال، لو أن كافرا عمل بجميع أعمال الإيمان ولكنه لم يقر بالإيمان، هل عندك كافر أو مسلم؟ فإن قال كافر إذن علمنا أن الإقرار غير مؤثر، إن قال لا مسلم ناقض نفسه. فلما لم تدخل الكافر مع وجود شعب الإيمان عنده، شعب الإسلام فيه، عمل بأعمال الإسلام كلها إلا الإقرار بالتوحيد، قال هذا ما ينفعه. طيب لماذا الرجل الذي عنده الإقرار بالتوحيد ضره العمل؟ القضية طردية عكسية ولا ما هي واضحة؟ يعني الآن عندنا نحن نقول المسلم عنده الإقرار بالتوحيد، كيف جعلتموه كمن ليس عنده الإقرار بالتوحيد في الآخرة؟ كيف؟ هذه مسألة مهمة. لذلك أيها الإخوة أنا ننقل، يقول البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، يقول اتفق يعني المعتزلة على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين، وهي أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر. ومن دقق في كتب التاريخ وفي كتب المعتزلة علم أن هذه المسألة لا يختلفون فيها، أن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لكن تناقضهم يظهر من جهتين كما ذكرت. الجهة الأولى أنه معه الإقرار الذي هو التوحيد ومع ذلك أخرجوه من الإسلام، ولم يدخلوا ذاك الكافر الذي معه جميع أعمال الإسلام إلا الإقرار، لم يدخلوه في الإسلام. فإذا كنتم أنتم تخرجون المسلم لأجل أن فيه شعبة من المعاصي، فالآن لماذا ذاك الرجل ما دخلتموه في الإسلام؟ قالوا لا ما عنده إقرار. إذا هذا الرجل عنده إقرار لماذا تخرجونه؟ قال عنده المعاصي. قلنا المعاصي غير مؤثرة، بدليل ذاك الرجل ليس عنده المعاصي وما دخلتموه. الوجه الثاني أيضا هذا مهم جدا، أننا نسألهم سؤالا مهما، لماذا أنتم حكمتم بالفساق على فساق أهل الإسلام بأنهم في الدنيا بين منزلتين، منزلة بين منزلتين؟ قالوا لأنه بكبيرته فسق. قلنا نحن نوافقكم أنه فسق بكبيرته، لكنه لما فسق لماذا؟ الآن سؤال مهم، لماذا الإسلام لم يأمرنا أن ندعوه إلى الإسلام وأمرنا أن نقيم عليه الحد وهم يوافقوننا على الأصل؟ انتبهوا، يوافقوننا على ماذا يا مشايخ يا كرام؟ يوافقوننا أن مرتكب الكبيرة لو تاب من كبيرته فإنه مسلم. إذا تاب من كبيرته صار مسلم بدون أن يقول لا إله إلا الله؟ أي نعم، بدون أن يقول لا إله إلا الله. تناقض، تناقض عجيب. ما خرجش أصلا، إذا كلامك صحيح، لأنه لو كان خرج لكان يجب عليه أن ينطق الشهادتين، يقر بالإسلام من جديد. فهذا تناقض واضح عندهم. أما يعني من نريد أن نقول، هناك شخص اسمه زهدي جار الله كتب عن المعتزلة، مع الأسف الشديد لما تناقش حول هذه القضية جعلها قضية يقول عنها لا يخرج هذه المسألة عن مسألة فقهية أخلاقية ليس لها قدر كبير من الأهمية. سبحان الله، كيف الآن هم يحكمون؟ من يستطيع أن يقول ما عندي معاصي؟ من يا أخوان؟ من يستطيع أن ينفي عن نفسه أنه ما يغتاب أحد؟ من؟ الغيبة كبيرة بإجماع المسلمين ولا لا؟ طيب من يستطيع أن ينفي عن نفسه أنه ما اغتاب؟ يا أخي على الأقل لو جلست مع زوجتك راح تقول لك فلانة سوت كذا، خلاص وقعت ولا ما وقعت؟ من بقي الآن من أهل الإسلام على قولكم؟ كلام خطير يا إخوان. كيف تقول إنها قضية فقهية أخلاقية؟ ما هي قضية فقهية أخلاقية، قضية مترتب عليها أمور. من هذه الأمور أنهم، من هذه الأمور مترتب على هذه القضية أنهم يقولون إن هذا الرجل الذي فسق بكبيرته لو كان حاكما أو سلطانا فلا سلطان له ولا حكم له، كما سيأتي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي مرتبة على هذه القضية. من هذه المسائل التي ترتبت على هذه القضية أنهم يقولون بأن الفاسق مخلد في النار. من هذه المسائل المترتبة على هذه القضية بقول بالمنزلة بين المنزلتين أنهم يقولون بتزكية أنفسهم، لأنك إذا سألت أنت الآن ما عندك معاصي لن يستطيع يقول عندي معاصي، لأنه قال عندي معاصي حكم على نفسه بالكفر، فلذلك تجده دائما يقول أنا مؤمن كامل. أي مصيبة عظيمة. من أعظم ما استدل به الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة، مما استدلوا بإخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان، الآيات التي تدل على أن مرتكب الكبيرة فاسق، مثل ما ذكر الشيخ بعض الآيات، مثل آية قوله جل وعلا والمنافقون هم الفاسقون، قالها المنافقون هم الفاسقون، والفاسقون هم المنافقون، والفاسقون هم الكافرون، الكافرون هم الظالمون، والظالمون هم الكافرون. فأعظم دليل استدلوا به على في هذا الباب أنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة أليس فاسقا؟ قلنا بلى. أليس ظالما؟ قلنا بلى. أليس جائرا؟ قلنا بلى. أليس طاغيا؟ قلنا بلى. قال بس، جاء وصف الطغاة بأنهم في النار، وصف الجائرين بأنهم في النار، وصف الظالمين بأنهم في النار، جاء وصف الظالمين الفاسقين بأنهم في النار، فكيف أنتم تقولون إنه في الآخرة ليس في النار؟ هذه هي يعني عقدتهم. وأحسن من يرد عليهم خصومهم، خليك أنت مرتاح، من خصومهم في هذا الباب؟ المرجئة. المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا الأعمال كلها ليس من الإيمان. ما هو الإيمان عندكم؟ قالوا الإيمان عندنا الإقرار أو التصديق أو المعرفة بس، خلاص. طيب قلنا لهم يا جماعة والأعمال؟ قالوا الأعمال هذه لا تؤثر على الإيمان، لا الإيمان يزيد ولا الإيمان ينقص، حتى قال قائلهم كما في كتاب نور ظلم من عقائدهم يقول يقول إن إيمان أفسخ الخلق كإيمان أتقى الخلق. هذا موجود ترى مكتوب في الكتب، نسأل الله السلامة والعافية. بل يقول بعضهم إن إيمان آحاد الأمة كإيمان أبي بكر وعمر. ووصل الطغيان لبعضهم حتى ادعى أن إيمان آحاد الأمة كإيمان جبريل وميكائيل. والله من الغرائب العجب. بأي شيء استدلوا؟ استدلوا بالآيات التي فيها أن المقر بالله الموحد أنه في الجنة. قالوا بس خلاص، فأخذوا الآيات والأحاديث والآيات والأحاديث التي فيها بيان أن الموحد في الجنة. قالوا بس خلاص، هنشوفوا كيف إذا الأعمال ما تؤثر. فأخذوا الآيات التي فيها رد على المعتزلة فردوا عليها. وقد أحسن المعتزلة إذا أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وأساءوا في إخراج فاعل الكبيرة من الإسلام. وأحسن المرجئة إذ قالوا بأن مرتكب الكبيرة بأنه مآله في الجنة، أحسنوا في هذا، لكنهم أساءوا في إخراج الأعمال من مسمى. وأهل السنة كما تعلمون ماذا يجمعون بين، ماذا قال علي بن المديني رحمه الله؟ علي بن المديني تعرفونه، شيخ البخاري، أكبر شيخ له، حتى قال عنه ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. لابد نجمع الأدلة، كل الأدلة التي جاءت مثل ما تفضل الشيخ، والسنة النبوية الشارحة للكتاب موضحة هذه المسألة وضوحا لا يمكن أن يلتبس إلا على من لا عقل له، مجنون بس. وإلا فإن السنة طافحة في أن مآل الكافرين النار أبدا، ومآل الفاسقين الجنة وإن مكثوا في النار ما مكثوا. وأشهر حديث في هذا تعرفونه، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حديث معروف عندي في البخاري، معروف. تعرفون إيش يقولون عن هذا الحديث؟ قالوا: الحديث محمول على أنه إذا تاب. ترتب على هذه المسألة أن نقول لهم: إذا لماذا الميزان؟ ما دام الناس مؤمنين كافرين لماذا الميزان؟ قالوا: ما في ميزان. أنكرت المعتزلة الميزان. قلنا: لماذا الناس إذن يأتون إلى الحوض؟ أنكروا الحوض. نعم، تأملوا الآن كيف يعني أدى قال غير موجود في القرآن. مدام غير موجود في القرآن لا نقبله، مدام غير موجود في القرآن لا نقبله. قلنا لهم: طيب أنتم تنكرون مثلا أشياء غير موجودة في القرآن، ياجوج وماجوج موجود في القرآن، لماذا تنكرونه؟ قال: لا، ياجوج وماجوج ما ننكر، بس ياجوج وماجوج جاي جراثيم. هذه مصائب. لما هؤلاء تقرأ عليهم الأحاديث يقولون أحد أمرين: إما أن يقولوا حديث آحاد، وإما أن يقولوا أن هذا الحديث للتائبين. وأحسن واحد فيهم جوابا عن هذا أنه سيقول لك: إن الحديث وإن ثبت وإن دل على ذلك فإن المقصود به التائبين. طيب، حديث الشفاعة سؤال مهم الآن، ماذا نفعل في أحاديث الشفاعة؟ ولذلك العلماء نصوا على أحاديث الشفاعة في كتب الاعتقاد لأنها متواترة لفظا، بل قال جمع من المحدثين أحاديث الشفاعة متواترة لفظا، ومنهم من قال معنى: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من. وأنا أسألكم سؤال بالله عليكم، هل هناك حاكم عاقل إذا كان يوجد من رعيته من يخالف أوامره ماذا يفعل فيه؟ يسجنه ولا لا؟ طيب، وإذا مسك شخص ليس من رعيته وعليه حكم ماذا يفعل فيه؟ يسجنه. انتهى محكومية هذا وانتهى محكومية هذا، ماذا يفعل بالأول ماذا يفعل بالثاني؟ أجيبه يقول له روح بلادك. أحسنت يا أخي، هذا حاكم الناس، ما دام أنه انتسب إليه لن يقول له مع السلامة، يقول لمن مع السلامة، لمن لا ينتسب إليه. هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن عذبه الله يجعله مع المشرك في النار؟ يعني حتى أنتم يا جماعة يا معتزلة تدعون العقل من ناحية العقلية غير ممكن. ده ابنك اللي هو ابنك، والله لو عصى مهما عصى تعاقبه وتضربه، بعد يومين تضمه. طيب لو ضربت إنسان في الشارع، والله لا تهتم فيه، وإن كنت من أرحم الناس يمكن تتوجع يوم يومين ثلاثة أربعة شهر سنة سنتين بعدين تنسى. يا أخي هؤلاء الذين عندهم التوحيد هم أبناء الآخرة ليس أبناء الدنيا، كيف يجعلهم الله كأبناء الدنيا؟ لا يمكن. لذلك يا إخوة نقول إن الأدلة من السنة النبوية متواترة على إثبات الشفاعة، وإنكارهم للشفاعة من طوامهم، من طوامهم. أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشهداء، شفاعة الملائكة، شفاعة الصلحاء والعلماء لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا أن يكون إنسان يدخل النار ثم يخرج، أبدا هذا لا وجود عندهم. قال الذي يدخل النار لا يخرج. لماذا قال؟ لأن الله قال خالدين فيها أبدا. طيب ما قرأتم إلا ما شاء الله؟ ليش ما تجعلون إلا ما شاء الله في حق الموحدين؟ كان المفروض على الأقل أن تجمعوا بين الآيات والأحاديث. هذا يعني بهذا القدر نكتفي، لأن أصل هذا فاسد وفساده معلوم لديكم. ننتقل للأصل الرابع وهو إنفاذ الوعد والوعيد، وهذا كما ذكر مرتب على الأصل الذي ذكرناه. إذا قلنا أن الرجل الذي فسق في الدنيا يقولون عنه مسلم، يقولون عنه أنه فاسق، ولكنه يناكح ويزوج ويتزوج من وإلى آخره، في الآخرة قالوا عنه كافر. لماذا قلتم عنه كافر؟ من أسباب قولهم، من الأسباب التي دفعتهم إلى القول بأنه كافر، يقولون إن إنفاذ الوعد والوعيد واجب على الله. هذه المسألة راجعة إلى مسألة العدل، ما يجب على الله وما لا يجب على الله. ولا ابن حزم، تعرفون ابن حزم لسانه شوية إيش حاد يعني، فيقول وأي عقل عندكم إذ توجبون على الله كذا وتوجبون عليه أن لا يفعل كذا؟ أما عندكم عقول؟ يقول أما عندكم عقول؟ إنفاذ الوعد والوعيد، الوعد كما هو معلوم إنما يكون بالثواب، والوعيد إنما يكون بالعقاب. وهم يذكرون هذا الأصل لبيان وجوب إنفاذ الوعد والوعيد، فيقولون إنما وعد الله به المؤمنين واجب النفاذ، وما توعد الله به الكافرين والفاسقين واجب الوقوع، لأن ذلك هو العدل. يقول الشهرستاني رحمه الله واتفقوا أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض، والتفضل معنى آخر وراء الثواب. طبعا هذا أيضا نحن نخالفهم فيها، نحن نقول إن المؤمن إنما يستحق من الله عز وجل الثواب والجنة تفضلا، وهم يقولون لا واجب معاوضة، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال الشهرستاني وإذا خرج، طبعا هو ينقل قول المعتزلة ولا هو ليس منهم، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها يقول استحق الخلود في النار، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار، وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا. إذن ما هو الوعد؟ وجوب إدخال المؤمنين الجنة على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحان الله. أي والله يا شيخ، يعني كيف لعبد يقول يجب؟ أنا أقول للطلاب، أقول هذا مثال، وهو مثال لو جبنا سيارة وقامت تتكلم، ها يقول لك يا شيخ يجب عليك تفعل كذا، يجب عليك لا تفعل كذا. أنا الذي صنعتك وأنت توجب علي، تكسره. سبحان الله العظيم. إذن أيها الإخوة، المعتزلة من حيث التجويز العقلي، تجويز العقلي، اختلفوا فيما بينهم هل يجوز على الله عقلا أن يغفر لأهل الوعيد أو لا. هذا وقع فيه خلاف على مقالتين، فأجاز بعضهم ذلك ومنهم الجبائي، وأنكره أكثرهم، قالوا ذلك مخالف للعقل من حيث التجويز العقلي، وألا واقعا فكلهم متفقون على أن أصحاب الوعيد لا بد من نفاذ الوعيد عليهم وعدم استئخاره وعدم يعني الخلف فيه، لأن الخلف فيه كذب، والكذب لا يقع في وعد الله عز وجل. يقول القاضي عبد الجبار: أما أن يخالف في أصل الوعد والوعيد، وهذا المخالف يعتبر من المخالفين ليس المعتزلة فقط، وإنما هو مخالف لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الذي يخالف في الوعد والوعيد ومخالف لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري في قوله تعالى: إنما التوبة على الله، قال: إعلام بوجوبها عليه كما يجب على العبد بعض الطاعات. أعوذ بالله، والله يعني سوء أدب حتى من ناحية العقلية. أنتم تقولون الله ننفي عنه الصفات حتى لا نشبهه بخلقه، وأنتم الآن شبهتم الله، شبهتم ما يجب على الله بما يجب على العبد. أين العقول؟ كيف هذا الكلام؟ ولذلك يقول بعض العلماء: المعتزلة نفاة في باب الصفات، مشبهة في باب الأفعال. كيف مشبهة؟ ينظرون في أحوال المخلوقات، ما الذي يجب في حق العاقل، ما الذي لا يجب في حق العاقل، فما وجب في حق العاقل أوجبه على الله، وما لا يجب في حق العاقل لم يجبه على الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أمر غريب وعجيب. ويتكلم المسعودي عن وجوب الوعد والوعيد عند المعتزلة فيقول: وأما القول بالوعيد فهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر وأنه إلا بالتوبة، وإنه لصادق في وعده ووعيده لا مبدل لكلماته. فزعموا أن الذي يقول إن الله يمكن أن يغفر لأهل الوعيد يسمونه إيش؟ يسمونه مكذبا لله. انتبه، يسمونه لماذا؟ يقول: لأن الخبر إذا وقع فيه الخلف كان كذبا. يقول: هذه مقدمة صحيحة لكنها ناقصة. دائما المشكلة في الكلام الناقص. والكلام تتمته أن الخبر إذا كان خبرا مجردا فإن الخلف فيه كذب، أما إذا كان خبرا بمعنى الوعد، خبرا متضمنا للوعد، فهو خبر وحث. إذا كان خبرا بمعنى الوعيد فهو خبر وتخويف، فأحدهما يمكن أن يقع فيه الخلف. أنت الآن حينما تعد ابنك تقول: إن ذهبت إلى البقالة سأعطيك دينارا. الآن هذا خبر منك لكنه مشروط، إن ذهب. طيب لو قلت خبرا بدون شرط لكنه يصبح مثل المشروط. لما تقول: ذهب زيد إلى البقالة فاستحق الدينار، على ذهابي هذا وعد. الخلف في الوعد، يقول العلماء ومنهم الإمام ابن الأعرابي رحمه الله، يقول: الخلف في الوعد مذموم، والخلف في الوعيد كرم. خلف الوعيد كرم ممن يقدر. أنت الآن حينما تقدر على إنسان ومع ذلك تتجاوز عنها ذكره. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. في فرق بين إنسان تقدر عليه إنسان ما تقدر عليه، في فرق في الأحكام. فالله قادر على إنفاذ وعيده إذا لم ينفذ وعده في حق عباده. يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل في علا. لمنجز وعدي. نعم. لمنجز وعدي. نعم. هذا كلام معروف عند العرب أنهم يعدون الخلف في الوعد مذمة والخلف في الوعيد من القادر ممدحة ومندوحة، ويعدون ذلك كرما. ولذلك لما مسك الحجاج رجل من الأعراب مسكه ويتكلم فيه قال ماذا تظن أني سأفعل فيك؟ قال كريم مثلك لا يكون منه إلا خير، فأطلق. سبحان الله، هذا الحجاج الظالم المبير. أهل السنة أيها الإخوة وسط في باب وعيد الله جل وعلا بين الوعيدية الخوارج والمعتزلة وبين المرجعة. كيف وسط؟ الناس يتكلمون عن الوسطية، خلونا نعرف الوسطية أهل السنة. لأن المرجعة ماذا قالوا؟ المرجعة قالوا إن أصحاب الكبائر حالهم كحال أصحاب الإيمان الكمل، ما في فرق، كأنهم لا يقرؤون هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق. في أي سورة؟ دل أن الله فطر الخلق كذلك أصنافا هكذا أصنافا، وهم أهل ميراث الكتاب، أهل الإسلام الذين ورثوا الكتاب من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر الله عز وجل. فأهل السنة وسط في باب وعيد الله عز وجل بين الوعيدية والمرجعة. لماذا؟ ماذا قالوا؟ قالوا أهل السنة قالوا لا نقول بقول المرجع لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا نقول ما بقول الخوارج والمعتزلة لا يضر مع المعصية طاعة. إذن ماذا يقولون؟ يقولون إن الإيمان ينقص بالذنوب وإن الإيمان يزيد بالطاعات. فعندهم أن الأعمال، عند أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن مرتكب الكبيرة ممن معه أصل الإيمان، مرتكب الكبائر معهم أصل الإيمان. لماذا؟ لأن أهل السنة عندهم فرق بين من يقر بالشيء ثم يخالفه وبين من لا يقر بالشيء. في فرق عظيم. أنا سأسألك الآن سؤالا واقعيا، وأنتم كلكم تعرفون هذه الأمثلة أحسن. لو أن إنسانا تطلبه بدين، كلما ذهبت إليه تقول له ديني، يقول إن شاء الله حاضر بإذن الله، ويتأخر عن الموعد. هذا عندك أحسن، ولا الإنسان الذي أعطيته دينا تجي تقول له أعطيني؟ الله، متى أخذت دين منك؟ ما أخذت دين منك. ما في فرق بين الاثنين يا أخو؟ والله في فرق واضح جلي بين من يقر ثم يخالف وبين من لا يقر أصلا. فالمذنب وهو يذنب، المسلم الذي يذنب وهو يذنب يقول يا ربي مغفرتك. كما يقول والدي رحمه الله عن أحد مشايخه، يقول كان شيخ كبير من علماء الفقه، لكن ابتلي بحنا نسميها التتن، أنتم تسمون الشيشة، ابتلي بهذا. فكان الطلاب أحسوا من هذا الشيء، فأراد أن ينصحوا بطريقة. فذهبوا بعض الطلاب إلى بيت الشيخ، قالوا يا أمه شيخنا ماذا يقول وهو يشرب الشيشة؟ قال إنه يقول يا غفور يا غفار يا رحمن يا رحيم. فقالوا له خلاص إذا جاء يشرب الشيشة قولي له وهو يشرب، إذا قال هو إنه رحيم الرحمن قل وهو قل وهو القهار. فجاء الشيخ خلص الدرس دخل البيت قال يا فلان جيب الشيشة، جابت الشيشة المسكينة وحطت الشيشة، وإذا به يأخذ ويريد أن يقول يا غفور، قال وهو القهار، قال فرمى بالشيشة أو من ساعتها تاب إلى الله عز وجل. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي، سبحان الله يا أخي. والله أهل السنة عقيدتهم واضحة واضحة جلية، ما في أي إشكال عندهم. ولذلك أيها الإخوة، أهل السنة وسطيتهم ليس فقط في الاعتقاد كما يظن بعض الناس، وسطيتهم في الاعتقاد، في التعامل، في الأخلاق، في العبادات، في كل شيء. والله هذا يحتاج إلى مؤلفات عظيمة لجلاء هذا الشيء، لجلاء هذا الشيء. تأملوا معي أن المعتزلة هم أكثر من 20 فرقة، كل فرقة تكفر الأخرى، أهل السنة ما كفرهم. أي نعم، دخلوا في النيات. أهل السنة من إنصافهم ورحمتهم بالخلق ما كفروا، مع أن عندهم كفريات، لأنهم أولوا وباب التأويل منع منهم الكفر، وهم عندهم لا، ما في شيء مانع للكفر، أصلا المعصية بذاته كفر. فأهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة عنده إقرار بالذنب، عنده إقرار بالذنب. ولهذا ما الفرق بين المستحل الذنب وبين مرتكب الكبيرة غير المستحل؟ الفرق أن مستحل الذنب يقول ليس بذنب. من قال أن الربا حرام؟ الربا ليس حرام، هذا مستحل، فرق عظيم ترى. وبين من يقول لا والله أنا أعرف أن هذا حرام، أن الغيبة حرام، بس إيش نسوي، كل ما جيت تبتوب إلى الله، ها، هو حتى هو يذكر فلان يقول الله لا يؤاخذنا، بس فلان سوى كذا كذا كذا، صح ولا لا؟ ها، هي موجودة تسمعها في بعض المجالس، يقول بدون أن نغتاب بس إنه سوى كذا كذا، أنت اغتاب خلاص وقع. في فرق بين المسألة. ذلك يا إخوة نقول مرتكب الكبيرة إذا لم يستحل عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لو قال أنا قال في أي سلم تضعون مرتكب الكبيرة الفاسق، أهل الإيمان الكمل، نقول لا هذا عند المرجئة. تخرجون من الإسلام، نقول لا هذا عند خوارج المعتزلة. إذا وين تضعون؟ نقول نضعه في أصل الإسلام، فإن نزع ارتفع إلى أهل الإيمان الواجب، وإن أحسن ارتقى إلى أهل الإيمان الكامل. هذا موجود، هذا موجود عليه دليل من الكتاب والسنة. فالله قسم، فمنهم ظالم لنفسه أصل الإيمان عنده، ومنهم مقتصد أهل الإيمان الواجب، ومنهم سابق بالخيرات أهل الإيمان الكامل. لذلك أيها الإخوة هذه الآية أعيت المعتزلة، آيتين في سورة النساء أعيت المعتزلة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحاصوا وماصوا وجاصوا وأرادوا أن يجيبوا عن هذه الآية، فقالوا إن المراد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال إذا لم يتب. طيب الإنسان إذا تاب من الشرك الله ما يتب عليه؟ إذن هذه الآية ليس المقصود بها القضية هنا، صح ولا لا؟ لو كانت القضية قضية التوبة لما كان للشرك وجه الاستثناء، بدليل قوله جل وعلا في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ها لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ها وأنيبوا. حتى الشرك في الآية يغفره الله، ليش؟ لأنه قال جميعا، لكن بشرط أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فما دام في إسلام في إيمان كله مغفور. فلما استثنى هنا الشرك علمنا أن القضية ليست قضية توبة. هذا أيضا فيه أنه إذا تابوا إيش يغفر لهم الشرك. إذا الآية هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فاستثنى الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فماذا فعل بعضهم؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنه لما ارتكب الكبيرة أشرك. كيف أشرك؟ والله قالوا هكذا، موجود في بعض الكتب منصوص، قالوا ما من صاحب كبيرة إلا وقع في الشرك. كيف؟ قال لأنه عبد هواه. عبد هواه. طيب عبد هواه كيف يكون هو الآن نقول أنه عبد هواه وهو في نفسه معترف بتقصيره؟ كيف عبد هواه؟ لو كان يعبد هواه، الهوى يقول لك هذا شيء زين، ما قال لك أنا مو مقصر. نقول لذلك يعني سؤال وجيه ترى. الخوارج والمعتزلة يكفرون أصحاب الكبائر ويسمون ذلك منهم شركا، يلزمهم أن يكفروا كل صاحب بدعة، لأن كل مبتدع اتبع هواه أوضح من صاحب الكبيرة، لأنه ابتدع في الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فبعضهم التزم هذا وكفر كل من خالفهم كما هو حال الخوارج، وبعضهم لم يلتزم هذا كما هو حال بعض الخوارج وبعض المعتزلة. المعتزلة أيها الأخوة ستروا تحت هذه المقالة، مقالة إنفاذ الوعد والوعيد، القول بأن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم بوجوب إنفاذ الوعيد. كيف نرد على هؤلاء؟ الرد عليهم سهل جدا. الأول أننا نقول إن أهل الكبائر معهم إيمان، إن أهل الكبائر معهم الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. ما الذي فقدوه من أركان الإيمان؟ ما الذي ناقضوه من أركان الإيمان؟ ما الذي ناقضوه من أركان الإسلام؟ سبحان الله العظيم، كيف أخرجتموه من الإسلام؟ ثم أيضا نقول إن قولكم بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار يلزم منه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أقل الأمم، لأن ليس هناك أحد معصوم إلا من عصمهم الله، ومن يستطيع أن يقول أنا ما ارتكبت كبيرة، أنا لست كذا؟ يقول لا، نحن لا نرتكب الكبائر، نحن نزكي أنفسنا. ثم يقول وإذا فعلنا نحن نتوب. طيب كيف تعلم أنك تتوب قبل أن تموت؟ كم من الناس يموتون فجأة، ماذا تقول عنه؟ ثم نرجع عليهم الكرة بطريقتهم، نقول لهم أنتم قلتم بوجوب شيء على الله وهو الأصلح، هناك إنسان يمرض فيعلم أنه يموت فيتوب. الآن إنسان مريض بسرطان وقال له الأطباء أنت وصلت سرطان عندك إلى النهاية، أعاذنا الله وإياكم من سيء الأسقاط. فقال الرجل ماذا منت؟ ميت ميت، أتوب إلى الله. ماذا تقول عنه؟ قال توبته مقبولة. طيب إنسان آخر صدمته السيارة ومات، ما مدى يتوب؟ لماذا الله لم يتركه ويمهله؟ على قولكم أنتم بالوجوب على الأصلح ناقضتم أنفسكم. فلذلك يا الإخوة أهل البدع دائما متناقضون. هذه خلاصة مذاهب الناس في حكم مرتكب الكبيرة. ونقول أيضا من المسائل المبنية على مسألة الحكمة والتعليل وجوب الأصلح الذي أشرنا إليه أمس، فأشير هنا إشارة، أقول إن القول الأول في مسألة وجوب الأصلح، القول الأول قول من ينفي الحكمة مطلقا، يقول ما في حكمة ولا تعليل ولا يجوز أن يقول بوجوب الأصلح على الله، وهو قول الجهمية والأشعرية. القول الثاني قول من يثبت الحكمة ولكن يقولون إنها تعود إلى العباد فقط، والله ليس في أفعاله ما يتعلق بالحكمة، وهذا قول المعتزلة، ولكنهم يجيبون على الله ما هو حكيم بالنسبة لمتعلقات العباد. القول الثاني وهو قول عامة أهل السنة، فهم يثبتون الحكمة لله سبحانه، وهذه الحكمة تتضمن أمرين عظيمين. الأمر الأول حكمة تعود إليه سبحانه حيث يحبها ويرضاها، ولذلك يفعل جل وعلا ما فيه الحكمة ويقول ما فيه الحكمة. ثم الأمر الثاني أن في قوله وفي فعله حكم تعود إلى العباد، هي نعمة من الله عليهم يفرحون بها ويتلذذون بها. هذه ثلاث أقوال. نعم. هذا إن شاء الله غدا، قلنا إحنا نتكلم غدا عن قضيتين، القضية الأولى عن الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القضية الثانية المدارس ولا أفكار المعتزلية المنتشرة اليوم بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل. ننتقل أيضا أيها الإخوة إلى قضية مهمة جدا، وهي مما يترتب على مسألة إنفاذ الوعد والوعيد أيضا الأول إنكارهم الشفاعة. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: أنكرت المعتزلة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. ولا بد أن ندرك أن إنكار المعتزلة لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود منها الشفاعة لأهل الكبائر، ويؤيد ذلك قول القاضي عبد الجبار: إن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي للتائبين من المؤمنين وليست للعصاة. هذا قول القاضي عبد الجبار. طيب ما دام تائب لماذا يحتاج إلى شفاعة؟ سؤال غريب وعجيب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لماذا يحتاج إلى شفاعة؟ أيضا من المسائل المترتبة على مسألة إنفاذ الوعد والوعيد جعلهم الفساق مثل الكفار، مع إقرار الفساق بوحدانية الله وألوهية الله ومباني الإسلام ومباني الإيمان، إلا أنهم ملحقون بالكفار. أيضا من المسائل المتعلقة بمسألة إنفاذ الوعد والوعيد أنهم يقولون بأن الوعيد كالوعد ملزم، ولم يفرقوا بين الخبر الذي يكون في الوعد وأنه يلزم من خلفه الكذب، وبين الخبر الذي تضمن التهديد وقد يحسن خلفه لكرم ونحوه. الرابع من المسائل المتعلقة أيضا بإنفاذ الوعد والوعيد القول بإنكار الموازين والحوض والصراط ونحو ذلك. هذا ما تيسر اليوم إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه حجة لنا ولا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.